بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وصلنا وإياكم إخواني الأفاضل إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، قواعد وضوابط فقهية متنوعة. وهنا تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن القواعد المتعلقة بباب الأمر والنهي، فقال: الأمر بالشيء نهي عن ضده. ذكرنا في الدرس الماضي أن الأمر بالشيء له أضداد، قد يكون له ضد واحد وقد يكون له أضداد متنوعة. ولعل الصحيح فيما ذكره بعض أهل العلم أن يقال: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، إلا إذا قصد بقوله نهي عن ضده جنس الضد. وضربنا مثالا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، صلي قائما أمر، ويتضمن النهي عن الصلاة جالسا. ثم قال: والنهي عن الشيء أمر بضده، ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على صحته. ذكر في أو اشتمل كلام المصنف على قاعدتين: القاعدة الأولى النهي عن الشيء أمر بضده. قال بعض أهل العلم: الأولى أن يقال النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، أمر بأحد أضداده، لأن من ترك النهي وفعل أحد الأضداد فإنه يكون ممتثلا. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، نهي، ما ضده الزواج مثلا، فإذا تزوج فإنه قد ترك، امتثل وترك الزنا، أو إذا عف نفسه، أو إذا صبر، أو نحو ذلك. وضربنا مثالا وسألناكم عنه: لو قال رجل لامرأته: إن خالفت أمري فأنت طالق، فأنت طالق، ثم قال لها: لا تقومي، فقامت، هل تطلق؟ قالوا: نعم. قالوا: تطلق، لأن النهي عن الشيء أمر بضده. فهو صحيح أنه قد نهاها فقال لا تقومي، وفيه أمر، فيه أمر بأحد أضداد القيام، وهو القعود أو الاضطجاع أو نحوه. هنا تنبيه لا بد من معرفته، أن القاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، مأخوذ من معنى الأمر والنهي، وليس من لفظه مباشرة، بل هو مما يستلزمه اللفظ. ثم المسألة الثانية التي قررها المصنف رحمه الله تعالى قوله: النهي يقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف كبير بين الفقهاء وبين الأصوليين كذلك. فبعضهم قال: النهي يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات مطلقا، وقال فريق بالعكس أنه لا يقتضي الفساد لا في العبادات ولا في المعاملات. وفرق بينه بعضهم فقال: يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات. وفصل آخرون فقالوا: يقتضي الفساد في العبادات، أما المعاملات فننظر إلى النهي هل ينصب على ذات العقد أو على أمر لازم له فيقتضي الفساد، أو أنه ينصب على أمر خارج عن العقد، أو يرجع لمصلحة المتعاقد الآخر، ففي هذه الحالة يتوقف على إجازة المتعاقد الآخر، وإلا بطل العقد. نوضحه ببعض الأمثلة كما سيأتي بعد قليل. بعضهم فصل بتفصيل جميل في هذه المسألة فقال: إذا اقترن النهي بقرينة تدل على الفساد، أو قرينة تدل على الصحة فيعمل بها. إذا اقترن النهي بقرينة تدل على فساد النهي فالحكم بالفساد. مثاله حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإذا جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، فأبطل العوض عنه، وهذا إبطال للبيع وإفساد له، فالنهي هنا قد اقتضى الفساد، فساد المعاملة تماما. وأخذنا هذا من القرينة وهي قوله: فإذا جاء يطلب ثمن الكلب. الأمر الثاني: إذا اقترن النهي بقرينة دلت على صحة المعاملة وإن ورد فيها النهي، فتصح المعاملة مع الخيار، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم. التصرية حبس اللبن في ضرع الشاه أو الناقة حتى يمتلئ الضرع، فإذا جاء المشتري فرآها يغتر بها فيقول: هذه ذات لبن كثير، في حين أنه قد لم يحلبها باليومين والثلاثة أيام. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم. طيب، هذا نهي. قال: فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. أنا اشتريت الشاة هذه، ولما رأيت ضرعها كبيرا اغتررت بها، اشتريتها، حلبتها، اليوم الثاني لا يوجد حليب، اليوم الثالث شيء يسير، فهل البيع باطل؟ الجواب: لا، البيع متوقف على رضاي أنا المشتري، فإن رضيت بها فانتهى البيع وصار نافذا، وإن لم أرضى أردها عليه وصاعا من تمر. لماذا الصاع من التمر؟ مقابل الحليب الذي حلبته أول ما اشتريتها. الأمر الثاني: أن يكون النهي لأمر خارج عن المنهي عنه، يعني لا علاقة له بالمنهي عنه، فهذا لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد على قول بعض أهل العلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. هذا النهي عن الصلاة بحضرة الطعام هل يتوجه إلى ذات الصلاة أم على أمر خارج عن الصلاة؟ بعضهم قال هو على أمر خارج عن الصلاة، وبالتالي فإن الصلاة صحيحة ولا تبطل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترة. طيب، فإن صلى إلى غير سترة ما حكم صلاته؟ صحيحة. الأمر الثالث: أن يتجرد النهي من قرينة تدل على الصحة أو قرينة تدل على الفساد، فهذا هو النهي المطلق، والأصل أنه يدل على الفساد. وهذه مسألة من المسائل الكبيرة جدا في باب النهي، بل قد أفردت فيها رسائل وأبحاث. قال: والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل الحظر. صورة المسألة: إذا جاءنا أمر بعد نهي ما حكمه؟ قرر الشيخ فقال: يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك. والمسألة فيها خلاف بين الأصوليين والفقهاء، ولكن هذا الراجح الذي يظهر من تتبع المسائل والأدلة. مثال ذلك قول الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. صيد البر ممنوع على من؟ على الحاج المحرم. ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا. الأمر اللي أخذناه نحن سابقا أن الأمر يفيد الوجوب. طيب، الأمر هنا هل يفيد الوجوب؟ الجواب: لا، يرجع إلى ما كان عليه قبل المنع. قبل المنع ماذا كان؟ مباح. إذن يرجع الأمر إلى الإباحة. ومثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فأمر بالتوجه إلى المسجد وحضور الخطبة. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. عند الأذى عند الصلاة منع الانتشار، ثم أمر به فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل يلزم بعد صلاة الجمعة ويجب الانتشار في الأرض؟ الجواب لا. ما حكم الانتشار في الأرض؟ نرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك وهو الإباحة. مثال آخر، قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. منعت من الصلاة ثم أمرت بها، ما حكم الصلاة هنا؟ ترجع إلى أصلها وهو الفرضية والوجوب. قال والأمر والنهي يقتضيان الفور. الفور، الأمر يقتضي الفور، أي عند إمكان الفعل، عند إمكان الفعل. واختلف الأصوليون في هذه القاعدة، هل الأمر يقتضي الفور أم يقتضي التراخي؟ ما هو الأمر هذا؟ الخالي عن القرينة. إذا وجدت قرينة تدل على أنه للفور فإنه للفور، وإذا وجدت قرينة تدل على أنه للتراخي فهو للتراخي. طيب إذا وجد عندنا أمر خالي من هذه القرينة، فهل هو للفور أم التراخي؟ قال بعضهم يجب على الفور، وقال آخرون يجب على التراخي، وقيل، وهذا رأي كثير من المحققين، قالوا الأمر لا يفيد الفور ولا التراخي، بل هو مجرد الطلب. ثم ننظر في الأدلة والقرائن المحيطة بالأمر هي التي تدلنا هل يفيد الفور أم يفيد التراخي. الاختلاف في هذه المسألة أدى إلى حصول اختلاف فقهي في بعض المسائل، منها الزكاة. من حال عليه الحول وعنده مال من أموال الزكاة وقد بلغ نصابا وتمكن من إخراج الزكاة في هذا الشهر، فمن قال بالفور ألزمه بإخراجه في هذا الشهر وإلا أثم، ومن قال بالتراخي أجاز له أن يؤخره على حسب ما يريد. ومثله قضاء صوم رمضان، فإن الأمر جاء فيه مطلق من غير قرينة تبين الفور أم التراخي، ومثله الحج. ولكن الأخذ بالفور في الأوامر فيه احتياط وإبراء للذمة ومسارعة بالخيرات ومسابقة إلى الطاعات، فهو أولى من التراخي. القاعدة الثانية، النهي يقتضي الفور، وهذه القاعدة كذلك اتفق عليها أهل العلم، فالنهي يقتضي عدم الإتيان بالفعل، فإذا نهيت عن فعل فيقتضي منك فورا الكف عنه وعدم فعله، وعدم الفعل لا يتحقق إلا بترك الفعل في جميع الأمكنة والأزمان. ثم قال ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه. إذا جاء الأمر مطلقا من غير قرينة تدل على إرادة تكراره، ما حكمه؟ وقع خلاف بين الأصوليين في ذلك، والتفصيل كالتالي. أولا أن يقيد الأمر بما يفيد المرة، أن يقيد الأمر بما يفيد المرة فهو بما أفاده، كما في حديث الحج، قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فهذا أمر غير مقيد مطلق. فقال أحد الصحابة أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لو وجبت ولما استطعتم. فدل على أن المراد من الفعل من الأمر المرة الواحدة. الثانية أن يقيد بما يفيد التكرار، كأن يربط بسبب وصفة وشرط يكرر الأمر بتكرره، يكرر الأمر بتكرره، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا الأمر مقيد بسبب وعلة وهي سرقة، فكلما حصلت السرقة حصل القطع، وإما على شرط، أن يقيد الأمر بشرط كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فيلزم منك عند إرادة الصلاة الوضوء. وقوله: إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه. الاستحباب مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، هذا القول على قول الجمهور بأن ركعتي تحية المسجد سنة مؤكدة، فإن صلاة الركعتين يتكرر الأمر بهما بتكرر السبب وهو الدخول إلى المسجد. الحالة الثالثة: أن يكون الأمر مطلقا من غير قيد، أن يرد الأمر مطلقا من غير قيد، فهذا لا يقتضي التكرار كما أفاد الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال: والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعين أو يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. بعض الأوامر جاءت قد خيرت المكلف في فعلها، مثل كفارة اليمين، فأنت مخير بين إما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجزت تنتقل إلى الصيام. هذا أنت مخير في تخيير رغبة واختيار، أنت تختار. ومثلها كذلك فدية الأذى في الحج، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فيجب عليه أن يختار ما تتحقق به مصلحة الغير، مثل الولي على اليتيم، ولي اليتيم وناظر الوقف والوصي وغيرهم، فإنهم لا يتخيرون على حسب أهوائهم، بل يتخيرون بما يحقق المصلحة لغيرهم. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن. وقواعد المصلحة التي جاءت تبين ضوابط تصرف الشخص في مال غيره قيدتها بالمصلحة. ثم قال: وألفاظ العموم. العموم إخوان الأفاضل، العام هو الشامل، ولفظ العموم في اللغة يدل ويفيد الشمول والكثرة والانتشار. وفي الاصطلاح الأصولي: لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد، لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بلفظ بوضع واحد، وزاد بعضهم من غير حصر. قولهم يستغرق يشمل شمولا استغراقيا، وهذا القيد يخرج المطلق الذي شموله بدلي، فإن العام إذا قلت أكرم الرجال المقصود الجميع، بخلاف المطلق فالمقصود منه بدلي أي واحد من الجماعة. قوله بوضع واحد، هذا فيه احتراز عن المشترك. اللفظ المشترك إخوان الأفاضل هو الذي يدل على أكثر من معنى، مثل لفظ القرء فإنه يدل على الحيض ويدل على الطهر، ولفظ العين يدل على العين المبصرة وعين الماء والجاسوس والمدينة ونحو ذلك. وللعموم، وقولهم من غير حصر لإخراج الأعداد، فإن الأعداد لا تدل على العموم ولو كانت مليارا، فلو قلت أكرم مليار شخص هذا لا يفيد العموم فإنه محصور. وللعموم صيغ في اللغة تدل على حقيقته ولا تحمل على غير الحقيقة إلا بقرينة، هذا الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فمنها قال: ككل وجميع، وهي الأصل في صيغ العموم، كقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وقوله: وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، والمفرد المضاف كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله لا تحصوها، فهي مفرد مضاف فيعم، وكقوله وكذلك الجمع المضاف كقوله يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم جمع مضاف فيعم في جميع الأولاد. قال والنكرة في سياق النهي كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، أحد نكرة جاءت في سياق النهي فتعم كل أحد سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، فلا يجوز أن يدعى مع الله. وكقوله تعالى لا يسخر قوم من قوم، يسخر مصدرها السخرية فهي نكرة، فلا يجوز أن يسخر أي قوم من آخرين. أو النكرة في سياق النفي كقوله تعالى ولا يحيطون بشيء، شيء نكرة جاءت في سياق النفي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة هذا نفي في مال، المال هذا نكرة. أو في سياق الاستفهام الإنكاري كقول الله تعالى من إله غير الله يأتيكم بضياء، من إله، فهذه نكرة تعم أنه لا يمكن لأي آلهة متخذة مع الله عز وجل أن تأتي بضياء. أو في سياق الشرط كقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد، أحد نكرة، فكل من طلب الأمانة لأجل أن يسمع كلام الله فإنه يعطاه. قال والعبرة بعموم اللفظ، طبعا أخواني هناك قال والمعرف بأل، والمعرف بأل الدالة على الجنس كقوله تعالى يا أيها الناس، كلمة الناس تعم دالة على الاستغراق، أو الدالة على الاستغراق، وعلامتها صحة وقوع كل موقعها كقوله والسارق والسارقة، هذه الألف واللام الدالة على الاستغراق، استبدل الألف واللام، كل سارق وسارقة تقطع أيديهما، إذن هذه الألف واللام للاستغراق. كذلك من صيغ العموم أسماء الشرط كقوله تعالى من أحيا أرضا ميتة فهي له، وكذلك أسماء الاستفهام والأسماء الموصولة، وترجعون في بيانها إلى كتب النحو واللغة. قال والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، معناه إذا حدثت حادثة فورد في حكمها نص بلفظ عام فإن العبرة بهذا اللفظ العام ولا ينظر إلى السبب الخاص. قال أهل العلم والعام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات، الأولى أن يدل دليل على العموم فيعم إجماعا، كما ورد عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال الرجل ألي هذا؟ فقال لجميع أمتي كلهم، فدل على أن هذا الحكم ليس له مع أن الواقعة خاصة به لكن يعم الحكم جميع الأمة. الحالة الثانية أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب، هاي تحتاج إلى تركيز، أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله العام فيختص بما يشبهها ولا يعمل به على عمومه. كيف ذلك؟ حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم ليس من الصيام، ليس من البر الصيام السفر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، الصحابة بعضهم صام في السفر، إذن هذا العموم يشمل من؟ من كانت حاله كحال من وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب، فإنه رأى في سفر رجلا قد ظلل عليه، قالوا ما هذا؟ قال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. فكل من كان هذه حاله فيدخل في هذا العموم. الحالة الثالثة أن لا يدل دليل على التعميم ولا على التخصيص، فالراجح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والشيخ السعدي له كلام في هذا الجميل في القواعد الحسان، في قواعد القرآن والتفسير، وفي تفسيره كذلك موجودة، بإمكانكم أن ترجعوا لتفسير هذه القاعدة. قال: ويراد بالخاص العام وعكسه، يراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك، يعني يأتي النص الخاص ويراد به العام، ويأتي النص العام ويراد به الخاص. كيف نعرفه؟ من القرينة، كقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هذا خاص لأنه مخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يراد به العام. ومن الأمثلة قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الخطاب في الآية لمن؟ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عام في نساء الأمة. كما يأتي العام ويراد به الخاص، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب الناس كلهم؟ الجواب لا، إنما يراد به خصوص المكلفين. وكقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قالوا لهم إن الناس، من المقصود بالناس الأولى؟ شخص. إن الناس قد جمعوا لكم، أهل الأحزاب أو أهل المشركين عموما، جيش المشركين. ثم قال: وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا ما دل دليل على الخصوص. الأصل إخوان الأفاضل في خطاب الشارع إذا وجه لواحد من الصحابة فإنه يشمل جميع المكلفين، ولا يختص ذلك بذلك الصحابي إلا بدليل يدل على تخصيصه. من أمثلة ذلك قول علي رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. هذا النهي خاص بعلي رضي الله عنه ولا للجميع؟ الجميع. ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة. قال: إلا إذا دل دليل على الخصوص، أي أن ما خوطب به الصحابي لا يختص به، لا يختص إلا به دون غيره، كقوله صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي في الأضحية: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، على قول بعض أهل العلم. وتخصيصه صلى الله عليه وسلم خزيمة بجعل شهادته كشهادتين، وإن كان بعض أهل العلم لا يسلم بهذا، ولكن مثال ليتضح منه المقال. قال: وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام، إلا إذا دل دليل على أنه خاص به. هذه المسألة تتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل فيها عدم الخصوصية وأنها للتشريع. فالله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بخطاب خاص كما مر معنا منذ قليل، ويراد منه عموم الأمة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فقال: فطلقوهن لعدتهن، مع أن الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الحكم عام لجميع الأمة. وقال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ثم جاء في الآية الثانية: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فدل على أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، ويدل على ذلك عموم قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلا إذا دل الدليل على أن الأمر خاص به صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. المرأة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: وهبت نفسي لك، فيوافق، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أن يزيد على 4 نسوة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجوب الوتر عليه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. المواصلة، مواصلة الصيام، دلت الأدلة على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الأمر أثار بعض الخلاف في بعض المسائل الفقهية، مثل البول مستقبل القبلة أو مستدبرها، فإن ابن عمر صعد على بيت أخته حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل بيت الشام، مستقبل الشام. فمن الخلاف اللي وقع قالوا هذا خاص أو فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعارضهم آخرون قالوا لا، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للأمة للتأسي به، ولا يدل على الخصوص إلا دليل، أين الدليل على التخصيص؟ فهذا مثال على خلاف وقع بسبب هذه، بسبب تطبيق هذه القاعدة. قال: وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها أو نفي بعض ما يلزم فيها. إذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. العبادة إذا نفاها المشرع إما لذاتها، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، وقال: لا وصية لوارث، فهذا منفي لذاته. أو ينفي جزءا من أجزائها فيدل على فسادها، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلو جاءنا منفرد وكبر وقرأ بسورة البقرة في الركعة الأولى والآل عمران في الركعة الثانية وسلم، ما حكم صلاته؟ باطلة، على الرأي الصحيح من أقوال أهل العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا هنا نفي الشارع للعبادة جاء منصبا على ذات العبادة أم على بعض أجزائها؟ ما الذي نفاه؟ عدم الطمأنينة في الصلاة، لا نكاح إلا بولي. كذلك أفسد المعاملة لأجل جزء من أجزائها وهو الولي، ولذلك قال أهل العلم أن الولي ركن من أركان عقد الزواج. لكن لا تنفى لنفي بعض مستحباتها، يعني ترك المستحب لا يؤدي إلى بطلان العبادة. والأصل في النفي إخوان الأفاضل، إذا جاء النفي من الشارع فالأصل في النفي أن يكون نفيا للواقع، فإذا لم يكن الأمر هكذا والعبادة موجودة فننتقل لنفي الصحة، فإن دلت القرائن على صحة العبادة ننتقل إلى النفي الثالث وهو نفي الكمال، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام، فقد حمله بعض أهل العلم على نفي الكمال. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، الصلاة موجودة، الرجل صلى قرأ بالبقرة وآل عمران، لكن النفي منصب على، نقول النفي المقصود به الصحة. فإن ترك بعض مستحباتها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، إن قيل بأنها مستحبة فلا يبطل، لا يبطل العبادة، فهو نفي للكمال. ثم قال: تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. العبادات قلنا الأصل فيها التوقيف، توقف والحظر والمنع، أما المعاملات إخواني فالأصل فيها الحل، ولذلك تنعقد العقود بكل لفظ يدل عليها على الصحيح من أقوال أهل العلم، وتنفسخ كذلك بكل ما دل عليها، فالعرف له دور وأثر في هذه المعاملات. يعني بعض الفقهاء يقول لابد أن تقول بعني، ولابد أن أقول اشتريت، لكن ذهب بعضهم إلى أن أي تعامل يتعارف عليه الناس في البيع والشراء صحيح، بيع المعاطاة، بيع المعاطاة اللي يحصل منا الآن في المحلات، تدخل المحل، تدخل بالعربة، تملأها بكل الأغراض، ثم تتجه إلى المحاسب، لا تقول له بعني ولا يقول بعتك ولا تقول له اشتريت، ما حكمه؟ دل العرف على أن هذا الأمر جائز فلا شيء فيه، فلذلك قال تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك. بعض الأحيان قد يأتي اللفظ يدل على غير حقيقته، لكن توجد قرينة تدل على الحقيقة، مثل وهبتك هذه الساعة بمئة درهم، وهبتك هبة عطية هدية، فلما أقول بمئة درهم دل على أن المقصود البيع. قال بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. ثم قال المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها، ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. المجمع عليها أخوان الأفاضل تحتاج إلى تصور في الذهن وتصوير في الواقع، ولذلك القاعدة المنطقية الصحيحة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فحتى تعطي حكما صحيحا لابد أن تتصور المسألة تصورا صحيحا. أعطيكم مثال بسيط، لو جاء رجل فقال في الضرب، ضرب الوالدين، قال له ما حكم من ضرب والده؟ الحكم يعرفه الجميع، لكن ربما هو سمعه ولم يفهم قصده، ففهم فهما آخر فيقول لا بأس بذلك، بل هذا من البر بهما. كيف ذلك؟ فأنت الآن عكست الأمر بالكلية، فلو أعدت عليه فصورت له المسألة تصويرا صحيحا لأفتاك بالحكم الصحيح. أكثر ما نحتاج التصوير الآن في زماننا هذا في المسائل المعاصرة، سيأتينا هذا في القسم الثاني وهو الخلاف. مثال ذلك الآن لو سألك سائل ما حكم البيع للآمر بالشراء، المرابحة للآمر بالشراء، فلو سألت رجل من علماء المسلمين الأسبقين المتقدمين والله ما أدري به، فحتى يحكم عليه تحتاج أن تصوره له، تبين له أنه ينقسم إلى معاملتين، معاملة بين المصرف وبين صاحب السيارة، ثم معاملة بين طالب الشراء وبين المصرف، لها شروط لها ضوابط. هذا هو التصوير، تصوير المسألة، كلما كنت دقيقا في تصوير المسألة كلما كان الحكم أقرب للدقة. فقال فتحتاج إلى تصور في العقل وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها، الدليل الأدلة الشرعية المتفق عليها أو المختلف فيها، ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. إذن الحكم عليها هذه ثمرة الاستدلال. أما المسائل الأخرى اللي فيها خلاف، المسائل التي فيها خلاف فتحتاج مع ذلك مع الثلاثة إلى الجواب عن دليل المنازع، الآن يسمون الفقه المقارن، قول الأول دليله، طيب ما جوابك عنه؟ أنت ترى بالقول الثاني، أنت ترى بالتحريم، القول الأول يرى بالإباحة. طيب ما جوابك عن القول الأول؟ قال هذا في حق المجتهد والمستدل. المجتهد من عنده آلة الاجتهاد على اختلاف أنواعه، وهو بذل الوسع والطاقة واستفراغ الجهد للوصول إلى حكم شرعي في مسألة لا نص فيها، وهذا أعلى درجات العلم الاجتهاد، وهو أنواع، منه المجتهد المطلق ومجتهد المذهب وغير ذلك. النوع الثاني المستدل، وهو المتبع الذي هو ليس بمجتهد، لم يصل لهذه المرتبة ولكنه مستدل، فله أن يرجع إلى هذه المسائل وينظر فيها وينظر في أقوال أهل العلم وحسب علمه، ثم يخرج بعد ذلك بقول. هذا يلزمكم يا طلبة العلم، وللأسف كثير من طلبة العلم للأسف الشديد غالب ما عنده من العلم تقليد. كيف ذلك؟ كيف تصلي؟ يضع يده على صدره في الصلاة. طيب ما الدليل على هذا؟ والله يا أخي أنا رأيت الشيخ فعلت. فلو تجلس مع نفسك وتسأل نفسك الأسئلة هذه، ما الدليل على ما أنا أفعله؟ هل أنا وصلت إليه بنظر واستدلال، أم أنا أخذته في المدرسة ومشيت عليه؟ وكذلك في أحكام الصيام، وكذلك في بقية الأحكام. قال وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم، وأهل العلم هم أهل الذكر، والطرق التي يستدل بها المقلد على معرفة من يصلح للفتوى ثلاثة: الاشتهار بأن يشتهر بالعلم والدين فإنه يستفتى، ثانيا أن يخبر العالم الثقة أن فلان أهل للفتوى، الثالث أن ينصب للفتوى، أن يكون منصبا من ولي الأمر للإفتاء. والتقليد قال هو قبول قول الغير من غير دليل، وبعضهم قال اتباع من ليس قوله حجة، ولكن تعريف الشيخ أدق، فقبول قول الغير من غير دليل هو تقليد. والتقليد لا يجوز إلا للحاجة، بل قالوا للضرورة، وهذا فيه دعوة للتعلم طلب العلم. فالقادر على كما ذكر الشيخ، القادر على الاستدلال يلزمه ما ذكره من النظر في الأدلة ومن التصوير الصحيح والجواب عن أدلة المنازع، وأما المقلد فإنه يسأل، لكن يحرم عليه أن يقلد تقليدا مطلقا دون أن ينظر في دليله، إلا إذا كان عاميا، فإن لا يلزم بذكر أو بالاهتمام بالدليل، لا يفقه الدليل أصلا، لكن إذا بين له آخر أن ما هو عليه من الفتوى غير صحيح وذكر له الأدلة واقتنع، فيلزمه أن لا يتعصب لشيخه. قال وأما المقلد فوظيفته، قال فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هنا أنبه على نقطة أخرى، وهي أن لا تتصدر للفتوى. بعض الناس يحب أن يسأل، والعامي يحب أن يسأل، لما عندهم قاعدة بس مش فقهية، قاعدة عرفية، يقول لك عقها في رقبة عالم ولقى ربك سالم. يعني سألت فلان ملتحي، والعوام أي واحد ملتحي هذا شيخ، فتسأله يسأل عن حكم كذا وكذا، فأنت تستحي أن تقول لا أدري، فتفتيه بما يظهر لك من ظن، أنت لست أهلا لأن تظن. فإن كان عندك علم فتفتيه بعلم، نعم المسألة هذه فيها قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال أهل العلم فيها كذا، تنقل الفتوى لا بأس، تجيب بفتوى أهل العلم المقرونة بالدليل، جزاك الله خير، بضحت له، بلغوا عني ولو آية، لكن لا تقول لا أدري، لست بأحسن من ابن عمر رضي الله عنه، قال لا أدري، وأبلغه أني لا أدري، لست أحسن من الإمام مالك. 40 مسألة يجيب على 4، و36 يقول لا أدري. وبعض الناس يتسابق للفتية، بل في نفسه يتمنى أن يسأل. ذلك إخواني ننتبه لهذا، فلا نجعل من أنفسنا جسرا لهم على متن جهنم. بهذا إخواني الأفاضل نكون قد انتهينا من التعليق على هذا المتن، وهي رسالة لطيفة في أصول الفقه، وهي تعتبر من أوائل الرسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها ويدرسها، ثم ينتقل إلى ما بعدها من الرسائل الأخرى، ثم لا حتى لا ينسى هذا العلم لابد أن يطبقه، لابد أن يطبقه. كما ذكرت لكم في أول درس، اجعل لك متن من متون أصول الفقه، أضف إليه الأمثلة التي تقابلك أثناء قراءتك في الفقه، وكذلك ما تراه من أقوال أهل العلم في بعض المسائل، بحيث يكون عندك تصور تام، لا تحتاج أن تتبحر فيه، لا تتبحر في هذا العلم. يا أولئك المتخصصين، يكفيك أن تفهم طرق الاستدلال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعلمنا ما جهلنا، والمعذرة على التقصير. سبحانك اللهم وبحمدك،
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.